Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 7 من شهر 2 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. لجان المقاومة بالخرطوم تعلن تسيير مليونية 7 فبراير إلى القصر الجمهوري باستمرار إغلاق شريان الشمال وإضافة نقطة جديدة في تنغازي. إغلاق تام لسوق زالينج لساعات، والتجار يعلنون عن تفاهمات مع حكومة الولاية وهدوء حذر في الفاشر بعد أحداث دامية. الحرية والتغيير تتهم لجنة مراجعة إزالة التمكين بالانتساب إلى النظام البائد، وزيادة جديدة في أسعار الوقود تبلغ 20%. ارتفاع عدد المعتقلين تعسفيا في سجن سوبا إلى أكثر من 80، ومعلمو البحر الأحمر يدخلون في إضراب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت تنسيقية لجان المقاومة بولاية الخرطوم تسيير مليونية 7 فبراير إلى القصر الجمهوري من أجل إسقاط الإنقلاب ودعم لترس الشمال. كما أعلنت لجان المقاومة في الولايات عن مواكب مماثلة من أجل إسقاط الإنقلاب والمطالبة بالحكم المدني الكامل، وانتظمت في الخرطوم مساء الأحد مواكب دعائية للإعلان عن مليونية 7 فبراير. وقالت تنسيقية ولاية الخرطوم في بيان أن ترس الشمال يعبر عن حركة مطلبية مستحقة ضد التهميش والسياسات الاقتصادية الجائرة التي تمارسها السلطة الإنقلابية، وأضاف ما احتجوا في هذا الخصوص. شارف إغلاق طريق شريان الشمال أسبوعه الثالث رفضا لزيادة أسعار الكهرباء، بينما زاد المحتجون يوم الأحد نقطة إغلاق جديدة قبالة منطقة تنغازي. وسخرت تنسيقية لجان المقاومة الولاية الشمالية في بيان من إعلان تجمع مزارعي الشمالية رفعهم لترس كوبري الحمادة وإخلاء مسؤوليتهم منه، مؤكدة أن التروس ستمتد لتشمل كل طرق ومنافذ الولاية. وأكد عامر عمر من تنسيقية لجان المقاومة لراديو دبنجا تمسك لجان المقاومة بإغلاق الطريق إلى حين تنفيذ مطالبهم، مشير إلى السماح للشاهنات المصرية الفارقة بالعودة. وأضاف عامر عمر في هذا الخصوص:
في زيارة تروس اليوم في تنغازي، غدا إن شاء الله في جهة عبري دنجو، لا يمثل المزارعين ولا فيهم في مزارع، الجسم هلامي ما عندها أي معنى ولا عندها قاعدة في الأرض، شغل المحرشين والمحرش ما بيتاتي من المحليات ذاته، يعني ما في مزارعين مشرع الجسم ده، ما في اصلا تجمع، اجتمعوا مره واحده في دنقره، شغل زي ما بيقولوا سر له وعمل له جسم، طبعا معروف مصدر وين.
أعلن تجار مدينة زالينج بولاية وسط دارفور فتح سوق المدينة مساء يوم الأحد بعد إقلاق شامل استمر لساعات، مصحوبا بإيقاف تخليص الشاحنات من البورصة احتجاجا على زيادة رسوم البورصة والضرائب. وقال تجار من زالينج لراديو دبنجا أنهم رفعوا الإقلاق في وقت متأخر من يوم الأحد بعد اتفاق بين لجنة التجار وممثلي حكومة الولاية على مراجعة دراسة مقترح اللجنة الخاص بإجراء تعديل فوري لرسوم البورصة بنسبة زيادة لا تتجاوز 50% وإعفاء المدخلات الزراعية والمعدات الطبية والأدوية من الرسوم. وأشارت اللجنة في بيان إلى الاتفاق على تخليص العربات الموجودة بالبورصة دون رسوم إلى حين مناقشة التعديلات محل الخلاف. وكشف مواطنون عن شلل تام في الزالنجي خلال ساعات الإقلاق، حيث شارك في تنفيذ قرار الإقلاق الغرفة التجارية وأصحاب اللواري المخلصين وأصحاب الصيدليات وملاك المخابز وبائعي الخضر والفواكه. وأضاف الشافعي عبد الله لراديو دبنجة من زالنجي في هذا الخصوص:
الإدارة المالية في الولاية رفعوا تعرفة البورصة من نسبة 30% إلى 1%. فيلا المهم الليلة حصلت إغلاق كامل للسوق من قبل التجار والفريشي الخضروات بناء لتقديم الطلب من قبل التجار وأصحاب الطلبات والفريشين على مستوى الولاية لحكومة الولاية من الغرفة التجارية للإدارة المالية حتى الوالي نفسه ولحد المركز، وما وجد الاستجابة.
وحول حجم الزيادات في رسوم تخليص البورصة، قال التجار أن حكومة الولاية اعتمدت هذا العام نسبة زيادة في رسوم التخليص من البورصة تراوحت ما بين 300% إلى 1000%. وصف الزيادة بأنها ضخمة جدا بالمقارنة مع الأعوام الماضية، وأوضح أن رسوم تخليص جوال الدقيق ارتفعت من 40 جنيه إلى 250 جنيه، وقالوا أن تكلفة تخليص اللوري سعة 30 طن يبلغ ما بين 190 ألف إلى 200 ألف جنيه، وشاحن جرار سعة 60 طن يبلغ ما بين 375 ألف إلى 333 ألف جنيه. شهدت مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور يوم الأحد هدوءاً حذراً بعد الأحداث الدامية التي شهدتها السبت، وعودت بحياة 4 أشخاص من بينهم ضباط في الحركات المسلحة والدعم السريع، بينما حذر ناشطون من ردة فعل محتملة من الأطراف خلال اليومين المقبلين. وقالت فاطمة فضل لراديو دبنجا أن الأوضاع الأمنية بمدينة الفاشر أمس الأحد هادئة ولم تسجل أي حوادث، وتوقع ناشطون من ردة فعل من المجموعة التي حاولت نهب مقر اليوناميت أو من طرف الدعم السريع خلال اليومين المقبلين. وكان نمير عبد الرحمن والي ولاية شمال دارفور أعلن أن حكومته قررت بعد الحادثة تنفيذ حملة كبرى للقضاء على من وصفهم بالمتفلتين خلال 72 ساعة. وأضافت فاطمة فضول لراديو دبنجة من مدينة الفاجر في هذا الخصوص:
توقع خلال اليومين الجاي يكون في ردة فعل، وبعد ذلك الدعم السريع برضو عندهم المجموعة الشاركة دي برضو عندهم دور مال، برضو بتوقع أنه يكون في ردة فعل. الليلة ما فيش حاجة، لكن نتوقع بكرة بعد بكرة هم غالبا ردة الفعل بتاعه ما بتجي في نفس المنطقة، يعني ما بيجي جوا المدينة، هنا بيطلعوا برا المدينة مثلا يكسدوا عربيتين ثلاثة بتاع التجار، يكسدوا المواطنين الأبرياء، يعني هم بحاولوا يختصوا حقهم بأي طريقة.
قال وكيل أول وزارة المالية عبد الله إبراهيم رئيس لجنة مراجعة عمل لجنة إزالة التمكين المجمدة التي شكلها البرهان أن 121 ألف دولار وسبائك ذهب تم العثور عليها في منزل أحد أعضاء لجنة إزالة التمكين دون أن يذكر اسمه. وأشار في مؤتمر صحفي الأحد إلى مراجعة أكثر من 1600 عربة مستردة و39 عربة مفقودة، ونوه إلى تضرر الدولة من بعض القرارات التي تستهدف علاقاتها الخارجية والدبلوماسية. اتهم اللجنة بالتقول على سلطات وصلاحيات بعض المؤسسات، وأن بعض المواقع المستردة تعرضت للسرقة وتعطل الإنتاج. وأضاف في هذا الخصوص:
تم استلام بعض المبالغ بالعملة السودانية ما يقارب 5 مليون من الجنيهات، وبعض المبالغ بالنقد الأجنبي حوالي 370 ألف دولار، منها 121 ألف دولار زائدا سبائك ذهب زينة 300 جرام وجدت بأحد منازل منسوبي اللجنة المجمدة بتوجيه من الأمانة العامة، تم توريدها أمانات لدى بنك السودان، كما توجد بعض الخزن مغلقة جاري العمل على فتحها بموجب الإجراءات القانونية.
قالت قوى الحرية والتغيير أن لجنة مراجعة تفكيك التمكين التي تتكون من فلول النظام البائد واصلت الحرب الدعائية الخازرة عبر التسريبات الإعلامية الهادفة للتشكيك في عمل لجنة التفكيك. وأوضحت في بيان أن السلطة الإنقلابية أسندت رئاسة اللجنة لكادر الحركة الإسلامية ووكيل أول وزارة المالية عبد الله إبراهيم علي إسماعيل، وأشارت إلى عودة لأعضاء الحزب المحلول الذين تم إنحاء خدمتهم من قبل اللجنة للسيطرة مجددا على مفاصل ومؤسسات الدولة، إلى جانب إعادة سيطرتهم على الأموال المستردة التي آلت بعمل اللجنة إلى وزارة المالية. ونوهت إلى إعادة منسوبي النظام البائد المرتبطين بجهاز الأمن لجهاز القضاء والنيابة والطائرة القضائية متجاوزة للقانون. ودافع البيان عن أعداء لجنة تفكيك التمكين التي جمدها الانقلاب العسكري، مشيرة إلى دورها الكبير في استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى ملف التعدين وملف الشركات المملوكة للأجهزة الأمنية والعسكرية، موضحا أن عملها كان له الدور الكبير في التعجيل بالمخطط الانقلابي. طالب سوداني المهجر بمملكة بلجيكا وأوروبا ودول الاتحاد الأوروبي يوم الأحد المفوضية الأوروبية بالضغط على سلطات الانقلاب في السودان ومنعها من استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين المدنيين السلميين. ودعا سوداني المهجر في الوقفة الاحتجاجية بمقر المفوضية الأوروبية في المذكرة التي سلمت للمفوضية، دعوا الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بضرورة ملاحقة الانقلابيين لارتكابهم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وشددت المذكرة على ضرورة تنفيذ أمر تسليم مطلوبي المحكمة الجنائية الدولية في أسرع وقت، مع فتح تحقيقات دولية حول الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الأمنية الانقلابية المشتركة تجاه المتظاهرين السلميين. وأضاف الدكتور وليد من تجمع المهنيين في هذا الخصوص:
من المأمول قريب جدا أنه يكتمل إنجاز مركز موحد للثورة بيضم في نواته الأولى القوى صاحبة المواثيق الملتزمة بلاءات الثورة الأربعة، لا شراكة مع الجنرالات الحاليين أو غيرهم، لا تفاوض مع جنرالات اللجنة الأمنية، لا شرعية لهم، ولا مساومة في أرواح الشهداء.
ووجه عضو تجمع المهنيين دكتور البليد خلال مخاطبته الوقف الاحتجاجية رسالة الثورة للمجتمع الدولي من 7 نقاط، من بينها المطالبة بالسلطة المدنية الكاملة والتأكيد على سياسات اقتصادية تضمن توفير الخدمات الأساسية، مع ضرورة تسليم المجرمين المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية فورا، إلى جانب حل الميليشيات وتكوين جيش موحد بعقيدة وطنية. وشدد الدكتور الوليد على ضرورة تفكيك كامل للنظام البائد، وقال دكتور الوليد للمجتمع الدولي: نسعى من أجل سلام حقيقي، لا سلام وظائف ولا سلام محاصصات. وكشف الدكتور الوليد عن اكتمال إنجاز مركز موحد للثورة قريبا يضم في نواته الأولى أصحاب المواثيق الملتزمة باللاءات الأربعة، لا تفاوض، لا شراكة مع الجنرالات الحاليين، ولا شرعية، ولا مساومة في أرواح الشهداء. وأضاف الدكتور وليد من تجمع المهنيين في هذا الخصوص:
نحن بننظر للسلطة كقسم منفصل، دارين سلطة مدنية، الكلام دي كفرا بالوثيقة الدستورية سيئة الذكر. ثانيا، مواثيق الثورة بتؤكد على سياسات اقتصادية وطنية تضمن توفير الخدمات الأساسية للمواطن وعلى رأسها التعليم والعلاج المجانيين.
نفذت محطات الوقود في الخرطوم والولايات زيادة جديدة في أسعار البنزين والجازولين بنسبة 20%، فيما شهدت عودة لصفوف المركبات أمام المحطات بسبب شح الوقود خاصة الجازولين، وبلغ سعر لتر البنزين 408 جنيه في وقت بلغ سعر لتر الجازولين 390 جنيه داخل ولاية الخرطوم، فيما تجاوز سعر البنزين والجازولين في الولايات أكثر من 500 جنيه. وكانت أسعار تذاكر الطيران الداخلي إلى الولايات شهدت أيضا ارتفاعا بنسبة تبلغ 30%. أكدت المحكمة الجنائية الدولية سريان أوامر القبض ضد البشير وعبد الرحمن حسين نافية اتخاذ أي قرار بسحب الأوامر. وأعلن فادي عبدالله المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية في تصريحات أن المدعي العام للمحكمة قال أنه يريد التقدم في التحقيقات والحصول على أدلة إضافية ضد البشير وحسن، ووضح أن المدعي العام يحاول الحصول على الإدانة للمتهمين مما يتطلب إثباتا لا يقبل الشك المعقول، وهو مستوى أعلى من الأدلة المطلوبة لإصدار أمر القبض. وأوضح فادي أن المدعي العام قرر خلال تقريره المقدم إلى مجلس الأمن تقديم موارد وإمكانيات إضافية للفريق العامل في القضية من أجل جمع أدلة إضافية، وأكد أن السودان ملزم بالتعاون مع الجنائية الدولية بموجب قرارات مجلس الأمن واتفاق سلام جوبا ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة والمحكمة. وأضاف فادي عبدالله في هذا الخصوص:
أوامر القبض هذه لا تزال سارية المفعول اليوم، وليس هناك أي قرار قد اتخذ بشأن سحبها، ولكن ينبغي أيضا أن ننظر إلى المستقبل، فإذا ما كان هناك محاكمات فإن الهدف للمدعي العام هو أن يحاول الحصول على الإدانة، والإدانة تتطلب إثباتا بما لا يقبل أي شك معقول في مسؤولية الشخص عن التهم الموجهة إليه.
أعلن محامو الطوارئ أن أكثر من 80 شخصا لا يزالون قيد الاعتقال التحفظي بموجب أوامر الطوارئ التي أعلنها البرهان. وأوضح في تصريح صحفي أن عدد كبير من المعتقلين قضى أكثر من 20 يوما بالمعتقل دون توجيه أي تهمة، علما بأن الجهات الأمنية لا تسمح لأسر المعتقلين بزيارتهم. وأشاروا إلى دخول المعتقل حيثم سعيد في إضراب الطعام في سجن سوغا منذ السبت احتجاجا على حبسه التحفظي دون أي إجراءات منذ إيدائه السجن. وطلب المعتقل حيثم بتقديمه للمحاكمة إذا ما كانت هناك تهمة موجهة له من قبل الأجهزة الأمنية أو إطلاق سراحه فورا. وحمل محامو الطوارئ إدارة سجن سوغا وجهاز الأمن المسؤولية عن سلامة وحياة المعتقل حيثم وبقية المعتقلين. طالبت الهيئة الحكومية للتنمية الإيجاد الاتحاد الأفريقي بتعيين مبعوث خاص للسودان ليعمل على التواصل بين أطراف الأزمة، وحذرت من تداعيات الوضع على الإقليم. وشددت الهيئة في تقريرها أن يكون من مهام المبعوث دعم سياقة خارطة الطريق يقودها السودانيين لتحقيق السلام والمصالحة. وأشارت إلى أن المبعوث يجب أن يعمل على تسهيل الحوار ومشاورات واسعة النطاق مع الجهات الفاعلة بغرض الوصول إلى أرضية مشتركة للتوصل إلى تسوية تفاوضية بشأن الخلاف السياسي. وطالب التقرير من المبعوث الموصى بتعيينه تنسيق إطار شامل بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجهات الفاعلة في مجال السلام لتعمل بشكل منسق ولتتحدث بصوت واحد لدعم السودان. تواصل بعثة اليونيتابس جلسات التشاور مع القوى السودانية للأسبوع الخامس، حيث عقدت يوم السبت اجتماعا مع ممثلي مكتب الأطباء الموحد. وأكد ممثلو المكتب على الوقوف خلف شعارات الشارع المعلنة لا تفاوض لا شراكة لا شرعية، معلنين رفضهم الجلوس مع المجلس العسكري الانقلابي في أي تفاوض، وضرورة تأسيس وضع دستوري جديد متمثل في سلطة مدنية كاملة تقوم بكافة مهام الانتقال الموكلة إليها من الشعب السوداني وقواه الثورية. كما أكدوا خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية وتفرقها لمهام الدفاع وحماية الدستور. وأكد المكتب على إيلولة المؤسسات الاقتصادية التي يسيطر عليها الجيش والقوات النظامية والميليشيات الأخرى إلى وزارة المالية تحت إدارة السلطة المدنية. من جهة أخرى اقترحت قوى الحرية والتغيير الميثاق الوطني خلال لقاء الرئيس وأعضاء بعثة اليونيتابس السبت عقد طاولة مستديرة للحوار تشمل جميع المكونات وقضايا السودان. كما التقت البعثة الحزب القومي السوداني وحركة تحرير السودان والتحالف السوداني وتحالف الشرق. دخل معلمو ولاية البحر الأحمر يوم الأحد في اضراب شامل مطالبين بزيادة المرتبات وصرف استحقاقات إزالة التشوهات لعدد من الشهور إضافة إلى تحسين البيئة المدرسية. وأوضحت اللجنة في بيان أن الحكومة لم تفي بالمطالب ودعت الطلاب وأسرهم للتضامن مع المعلمين من أجل إنجاز المطالب. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن 9 وفيات و46 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت. وقالت الوزارة في تقريرها الوبائي اليومي أن ولاية الخرطوم سجلت 24 حالة ونهر النيل 8 حالات، بينما سجلت شمال دارفور 4 حالات بجانب عدد من الحالات في بقية الولاية. استمعي راديو دبنج الأعزاء، هذا كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى التقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
دنيا دبنجا تردوك بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب وروق دروبو، شاورينا سرايب وروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. We'll be right back.
السلام ديل نكوسو محل بيرو نجدو بكان خلاف بجينا آخر درب نسدو هوي سلام ديل نكوسو محل بيرو نجدو بكان خلاف بجينا آخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وعنتناول خلال هذه الحلقة الآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بعد مرور أكثر من 100 يوم على الانقلاب. وللحديث حول هذا الموضوع هنستضيف الدكتور صدقي كبلو، الخبير الاقتصادي المعروف والقيادي في الحزب الشيوعي. وفي البداية بنقول له مرحبا بك يا دكتور في راديو دبنجا، وعايزينك تكلمنا في البداية عن الآثار الاقتصادية للانقلاب.
أبرز الآثار الاقتصادية للانقلاب هي تدهور مستوى المعيشة، رفعت أسعار الكهرباء ورفعت أسعار الخبز، بحيث أصبح متوسط استهلاك العائلة الصغيرة من الكهرباء الذي يبلغ 300 كيلووات يكلف الآن 1800 جنيه في الشهر، ومتوسط استهلاك الخبز لنفس العائلة من 5 أفراد في الشهر يكلف 15,000 جنيه، بينما الحد الأدنى للأجور حتى بعد زيادته يبلغ 12,000 جنيه، فكهرباء وخبز فقط أعلى من الحد الأدنى للأجور. ناهيك عن ارتفاع أسعار المواصلات، الخبز صحيح هناك نقص في أسعار اللحوم نسبة لما يحدث في شمال السودان، أيضا هذه من الأمور المهمة في الاقتصاد، كشف تتريس الشمال أن هناك موارد اقتصادية ضخمة من السودان تضيع عبر المعابر التي تذهب إلى مصر، وهذه تشمل للأسف الشديد من الفحم ذي الآثار الضارة على البيئة وعلى القطاع النباتي والماشية والإبل والحبوب الزيتية جميعها، سمسم وفول والصمغ العربي والكركديه إلى جانب الذهب. وهناك اتهام من لجان المقاومة بأنهم قبضوا عملة مزورة سودانية تأتي لشراء هذه المواد. جميع الصادرات التي تذهب إلى مصر لا يعود منها عائد دولاري لبنك السودان، وقد قدرت بحوالي 5 مليار دولار في السنة، وهذا أكبر كثيرا من تقدير صادرات السودان كلها التي تأتي عن طريق بنك السودان التي لا تزيد عن 4 مليار ل 4.5 مليار في السنة. إذا عادت هذه العائدات بشكل دولارات لن يكون هناك عجز في الميزان التجاري، بل لن يكون هناك عجز حتى في ميزان المدفوعات. أيضا من ظواهر الأزمة الاقتصادية الميزانية الجديدة التي إلى جانب اعتماد على زيادة أسعار الكهرباء والخبز تزيد رسوم الخدمات الحكومية جميعها، وتزيد أيضا معدلات الضرائب المختلفة، ورغم ذلك تحقق الميزانية عجز يصل إلى 10% من جملة المصرفات، وليس هناك من طريق لمقابلة هذا العجز والاستدانة من النظام المصرفي أو طبع عملة جديدة، وهذا يؤدي لزيادة التضخم. من ظواهر الأزمة أيضا أن الدولار الذي ظل مستقرا لفترة تزيد عن 6 شهور منذ قبل الانقلاب بدأ في التراجع في السوق الموازي، وعاد السوق الموازي بقوة حتى وصل الدولار أكثر من 520 جنيه، ويتنبأ الكثيرون بوصوله ل 600 جنيه قريبا. هناك خطورة أيضا بأن تلجأ الحكومة لإلقاء القرار الصادر مصطحبا إلغاء الدولار الجمركي بتصفير التعريفة الجمركية للسلع الأساسية الضرورية ومدخلات الإنتاج، بأن تعود الجمارك لهذه السلع، مما يدفع أيضا من جديد بزيادة التضخم وارتفاعه. نلاحظ أن التضخم نتيجة لهذا الإجراء كان بدأ انخفاضا طفيفا، ولكنه الآن سيتسارع في الصعود. من ناحية أخرى هناك الآثار الدولية على الاقتصاد السوداني. توقفت كافة المساعدات للسودان، بعضها كان ضروريا لإصلاح قطاع الكهرباء، قطاع البنية التحتية عموما بما في ذلك السكك الحديدية وصيانة الطرق القومية، لدعم الميزانية ولمشاريع جديدة. من بين هذه المبالغ أقلها هي 700 مليون دولار المخصصة من الأمريكان، لكن هناك ما يساوي 2 مليار دولار من البنك الدولي، وحوالي 1 مليار دولار من بنك التنمية الأفريقي، وهناك تسهيلات لميزان المدفوعات عن طريق صندوق النقد الدولي تساوي 1.3 مليار دولار لمواجهة العجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري عبر حقوق السحب الخاصة. أيضا المشكلة الكبيرة حول ديون السودان. لقد بدأت عملية شطب ديون السودان، وقد دفع السودانيون ثمنا باهظا لذلك منذ دفعهم التعويض للأمريكان، وحتى رفع الدعم عن السلع الأساسية وعن المحروقات وتخفيض الجنيه. كل هذه أثمان دفعها شعب السودان حتى تشطب ديونه. الآن هذه المسألة توقفت، وستكون عبء الديون ما زال كبيرا على شعب السودان. باختصار هذه هي الآثار الاقتصادية للانقلاب منذ 25 أكتوبر، ولا يرى في الأفق أي حل لهذه الآثار الاقتصادية إلا بإسقاط سلطة الانقلاب وإقامة سلطة مدنية ديمقراطية تستطيع أن تضع سياسات اقتصادية جديدة وأن تعاود التفاوض مع المجتمع الدولي حول شروط أفضل للتعاون بين السودان والمجتمع الدولي.
طيب يا دكتور، لو انتقلنا إلى الآثار السياسية والآثار على الحريات في ظل المبادرات والمشاورات الجارية، التأثير شنو خلال 100 يوم؟ هل في يعني مؤشرات الخروج من الوضع ده؟
طبعا الآثار السياسية واضحة وضوح العين المجردة، فهذا نظام ديكتاتوري متوحش لا يقف أمام قتله لشعبه وإعادة الاعتقالات وإعادة تعيين الصف الثاني من الحركة الإسلامية في الوظائف الرسمية، حتى الوظائف العدلية، القضاء، النيابة، الخدمة المدنية، البنوك التي للدولة أسهم أو تملكها، صندوق المعاشات وصندوق استثمار الضمان الاجتماعي، وهكذا يعود التمكين. هناك حتى الآن أكثر من 80 شهيدا وأكثر من 2000 جريح. هناك تذمت شديد في مواجهة العمل السياسي الحر، وتحاول السلطة أن تتعامل بالكلام فقط مع المجتمع الدولي بوعود زائفة حول حوار. هذه سلطة لا يمكن التحاور معها. الحل السياسي الوحيد هو وحدة قوى الثورة جميعها لإسقاط هذا النظام والتمهيد من جديد لفترة انتقالية للتحول الديمقراطي. يلوح الانقلاب بانتخابات لا يقدم استحقاقاتها. فوفقا للمعلومات أيضا وهي لديها علاقات بالاقتصاد، توقف الإعداد للإحصاء القومي لأن جزءا هاما من مكونات تكلفته كان يدفعها المجتمع الدولي والحكومة غير قادرة على تكملة ذلك. فكيف تجرى انتخابات بدون إحصاء سكاني قومي؟ قضية السلام متعثرة، ليست هناك عودة للنازحين وللاجئين، وليس هناك سلام في أكبر منطقة من مناطق السلام الثلاثة اللي هي دارفور، حيث تعاني هذه المناطق من يعني الحديث عن تفلتات أمنية غير صحيح. هذه عودة لتصفيات جسدية لهجوم على مجموعات سكانية مثل الذي حدث في جبل مون والمناطق حوله، مثل ما حدث في الجنينة وعلى معسكرات اللاجئين، مما يحدث في مناطق حول جبل مرة خاصة في غربه. هذه تدل على أن مسألة السلام لم تؤخذ بجدية. حتى الترتيبات الأمنية التي ذهب حميتي والبرهان إلى الفاشر سواجه مقاطعة لزيارتهم لحلها ودفعها تسير ببطء شديد، لأن هذه الترتيبات الأمنية تحتاج إلى جدية وتعاون كافة الأطراف، وهذا غير موجود، وتحتاج إلى تمويل، وتحتاج إلى تدريب وتأهيل، وتحتاج إلى نزع سلاح السلطة غير قادرة والحركات غير راغبة في نزع سلاحها حتى بعد الانتخابات لمدة شهر تقريبا، وبعد الانتخابات حسب الاتفاقية لأنه 40 شهر لهذه لوجود القوات المسلحة. وما زال طرفي من النزاع خارج هذه مسألة السلام، وهم الطرفان الوحيدان اللذين يملكان قوات مسلحة حقيقية في الأرض ويستوليان على أراضي، لديهم أراضي محررة في جنوب كردفان وفي جبل مرة، هما القائدان عبد الواحد محمد أحمد نور وعبد العزيز الحلو في حركة تحرير السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال جناح الحلو. هناك أيضا مشاكل فيما يتعلق بعلاقاتنا الخارجية. عدنا لمعسكر المحاور مرة أخرى، يعني أصبحنا من جديد جزء من محور الأمارات مصر، وهذا لا يساعد كثيرا في علاقاتنا مع بقية الدول مثل إريتريا وإثيوبيا. علاقاتنا مع شاد ومع جنوب السودان نفسه، وبعد أن هدأ جنوب السودان الآن بدأت حركة تمرد جديدة، لا ندري أين تقف الحكومة الانقلابية منها وهل لديها يدين في ذلك أم لا، لكن كل هذه مسائل متعلقة بطبيعتنا. أيضا هناك الأزمة التي ستظل دائمة حتى تحل بواسطة حكومة منتخبة من شعب السودان، العلاقة مع إسرائيل. فالمجتمع السوداني منقسم حول ذلك. أقول انه منقسم، لانه صحيح هناك اصوات تدعو للتعاون مع اسرائيل واقامه علاقات، لكن الموقف التاريخي لقطاعات كبيره من السودان هو تأييد القضيه الفلسطينيه وعدم اقامه علاقات مع اسرائيل حتى تحل. ولكن لاننا جزء من محور السياسه الخارجيه له علاقات وثيقه مع اسرائيل، مصر والامارات، فنحن ايضا ننضم لهذا المحور. والانقلابيون ينظرون لإسرائيل كعامل ضغط على المجتمع القربي وعلى الولايات المتحدة بالتحديد، ووفودهم العسكرية أو المخابراتية تنتقل إلى الخرطوم كما تنتقل داخل إسرائيل من منطقة إلى أخرى.
طيب يا دكتور، المعروف أنه بعد الانقلاب العزلة الدولية رجعت، و تعليق قضية السودان في الاتحاد الإفريقي، وأيضا تم تعليق جلسات الاستعراض الدوري في مجلس حقوق الإنسان وغيرها من التطورات، وتلويح بالعقوبات من الكونغرس. في ظل هذه التطورات، هل تتوقع أن سلطة الانقلاب تقوم باختراق لهذه العزلة من خلال المبادرات الجارية الآن، سواء كان مبادرة اليوني تامس أو إيجاد أو غيرها؟
هذا سؤال مهم، أود من خلالكم أن أتوجه بنداء أن ما يحدث في السودان ليس أزمة، ما يحدث في السودان ثورة. فإما أن يقف الناس مع شعب السودان في ثورته ضد النظام العسكري، أو يقفون ضد ثورته، لكن ليست هناك أزمة تتطلب الوساطات والحلول في النصف. هذه الثورة إما أن تحل المسألة السودانية نحو انتقال ديمقراطي، وتمهد لعقد مؤتمر دستوري يحل القضايا المعلقة منذ عام 56، بحيث عندما تجرى انتخابات تكون انتخابات حقيقية مصطحبة معها حلول قضايا اقتسام السلطة والثروة، وحلول حتى ولو شكل في شكل مؤشرات واضحة لمسألة أساسية تسبب الحروب في السودان، هي مسألة التنمية غير المتوازنة، وقضايا تتعلق باستقلال السودان الاقتصادي وسيادته على موارده في الأرض والماء والموارد تحت الأرض من معادن وبترول. دون ذلك تصبح الأزمة مستمرة، وأي محاولة لحلول لا تأخذ ذلك في الاعتبار، لا تأخذ أن هذه قضية متعلقة بين قيام سودان يدعون أناس كثيرون من بينهم الحركات المسلحة سواء كانت الموجودة في السلطة أو خارج السلطة بأنه سودان جديد، وتدعي بعض العناصر السياسية الأخرى أنه سودان وطني ديمقراطي لأول مرة مستقل وقائم على المواطنة والمساواة بين مكوناته، ومعترف بالتعددية الإثنية والثقافية. بدون حل هذه المسألة مهما تكون هناك مساومات، هذه المساومات فقط تؤجل انفجار الثورة مرة أخرى ومرة أخرى.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، بنشكر الدكتور صدقي كبلو على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا حول الآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بعد مرور أكثر من 100 يوم على الانقلاب، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا،
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج ينعى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
عشان الحكومة ذاتها كلها أساس وكلها حركة، تفتاد الدماء من هذا الشباب تكون كبيرة شديد في الحكومة.
من ما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تمشي للناس الكبار وبينتجي لنا في نفس الشيء القديم. يعني ابدا يا اخي خلاص انتوا ادوا الشباب دي الفرصة.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال حلقة اليوم وبمناسبة اليوم العالمي لمحاربة ختان الإناث يسعدنا أن نستضيف كل من الناشطة حنان حسن من مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق ورحيل ويليام العاملة في الحقل الطبي بدولة فنلندا للحديث حول ختان الإناث والأضرار الصحية والنفسية المترتبة عليه. في البداية أعزائي المستمعين معنا الناشطة حنان حسن، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
طيب ختان الإناث إذا جينا نتكلمنا على مستوى النيل الأزرق هو من العادات على مستوى العموم هو من العادات السودانية السيئة اللي بتمارس تجاه النساء والفتيات والطفلات، يعني هي جريمة في حق النساء والطفلات، والمؤسف جدا إنه هي بتقوم بها النساء للنساء. في الفترات الأخيرة اللي هي وضعت قوانين وتشريعات يعني جرمت الختان ووضعته كواحدة من الجرائم اللي بترتكب في حق الإنسان وانتهاك للإنسان وللإنسانية وللكرامة بتاعة النساء تحديدا، فالقوانين هي لعبت دور كبير في إنها هي توقف عملية الختان في النيل الأزرق، يعني وسط المجتمعات ووسط الجهاز ذات الاختصاص سواء كانت الرعاية الاجتماعية ووزارة الصحة الولائية وبقية الوحدات اللي بتتبع من ضمن الصحة الإنجابية وخلاف ديل من المؤسسات المعنية بإنها هي كيف تقدر تسهم مساهمة فعالة في إنها توقف عملية الختان. فالقوانين والتشريعات هي توجدت وكل شيء، لكن بيبقى عملية إنفاذ القوانين بطريقة فعالة من الجهات التابعة والجهات بتراغب في إنها توقف وتضع العقاب اللي بيساوي الجريمة. فبيبقى من المؤسف جدا انه عمليه الختان ما زالت موجوده في الريف في بعض القبائل هي بتمارس عاده الختان بدون حسيب وبدون رغيب وتحت اجواء ممكن تكون في غايه السريه لحد ما انه يعني المؤسسات العدليه او الشرطيه ما تعرف، اضافه لانه في وجود وحده حمايه الاسره والطفل دي هي من المؤسسات العدليه اللي عندها دور اساسي في انها هي تتابع او تراقب او انها هي تجرم اللي بيقوموا بالأعمال دي سواء كانت الأسرة أو متمثلة مثلا في القابلة اللي بتقوم بعملية الختان وخلافه. في لجان تشكلت في إن هي كيف تقدر تتابع وتراقب إنه أي عملية ختان تتم في الحياة وخلافه، على حيث إنه تكون هي الجهة الرغيبة لكل عملية بتاعت ختان حتى يتم التبليغ ويتم الحد من الانتشار أو من الحد من الممارسة بتاعت عملية الختان. الحاجة اللي نحن بنتمناها إنه كيف نقدر نجعل القوانين دي هي سلوك لكل المجتمعات لكل الفئات في المجتمع، نساء على رجال على شابات على ديل الناس، حتى الشباب دورهم بيكون شنو إضافة للفئة المتعلمة. تحديدا أنا يعني بركز على المعلمين والمعلمات في المجتمعات بحكم إنه المعلمين والمعلمات موجودين على مستوى المدن وعلى مستوى القرى والفرقان، في إنهم هم كيف يكونوا العين الرغيبة والعين المتابعة لكل يعني الممارسات القاعدة تتم من انتهاكات تجاه الفتيات وتجاه الطفلات اللي هي عملية الختان دي. الطريقة اللي أنا بشوف بأنها هي بالإمكان تساهم في إن إحنا نقدر نوقف عملية الختان دي وكيف نحولها لسلوك ولمسؤولية شخصية في بكل الأسر في كل حتى المؤسسات، كيف إن إحنا نقدر نخليهم يكونوا واعيين بمدى الأضرار. إذا جينا تكلمنا عن أضرار الصحية الأضرار النفسية دي طبعا مؤكد يتكلموا عنها كثير شديد من الناس ذوي الاختصاص سواء كانوا أطباء أو يعني الناس في الحقل الصحي تحديدا، هم يتكلموا عنها بصورة يعني مطولة شديد ووضحوا إلى أي مدى إنه هي عندها آثار صحية بالنسبة لل يعني من هي طفلة لحد ما هي تصل في المحددة سن البلوغ وصولا لأنها هي تكون ممكن تهيئ لأنها تكون أم وخلافه، فدي كلها أضرار هي بتواجهها. ف بيتكلم عنها بطريقة ويعني واضحة شديد جدا يعني ما بتخفى لأحد. فنحن يعني بنتمنى انه كل المؤسسات تساهم في نحن نحول سلوك الشخوص يعني النساء على الرجال والشباب في انه نحن نتأكد تماما ونعي يعني وعي بدراية تامة انه الختان جريمة يجب انها توقف.
من خلال متابعتكم لاحظت انه مثلا في وسط المجتمعات اللي بتكون مستنيره يعني الناس اللي بيكونوا في المدن يعني اكثر استجابه من الناس المجتمعات في الريف؟
اعتقد ايوه في اكثر استجابه في المدن لو جينا قارنا بال يعني في الريف. يمكن أنا بعز الحاجة دي برضو لعدم وجود الوعي الكامل لمجتمع الريف ولوجود الرغبة حتى. يعني بعض الحاجة دي للاثنين، إذا كانت بالفعل في رغبة فعلية وفي تطبيق للقوانين زي ما يعني قوانين تطبيق صارم وفي وعي تام بكل الوسائل، أنا يعني متأكدة العادة دي ممكن تكون قايلة للزوال. رغم إنه هسه يعني وجود النسبة هي قلت من يعني يعني فترات الفاتت، يعني السنوات مثلا 10 سنوات قبل 2022 وهسه أكيد النسبة قلت، وما بقول اختفت هي بس قلت، يعني يمكن لنسبة بسيطة يعني بتتفاوت من مجتمع لمجتمع من منطقة لمنطقة حسب وجود الرغبة وحسب وجود الفاعلية للقوانين وتطبيقها وحسب وجود الوعي ذات وسط المجتمعات، فدي كلها لها تأثيراتها. طبعا
الشباب لهم دور في الحتة دي، سواء كان الفتيات أو الشباب
طبعا لهم دور أساسي، اللي هي برضو بترتكز على الوعي إلى مدى هم يعني واعيين بمدى خطورة الختان في حد ذاته، وإضافة لوجودهم في المؤسسات اللي بتسهم في إنه يكون أو إنها هي ماخدة الختان كواحدة من أولويات وواحدة من الأساسيات. إذا افترضنا وجود الشابات والشباب على مستوى وزارة الصحة أو على مستوى وزارة التربية والتوجيه كموظفين أو كعاملين في المؤسسات دي، فأكيد بيكون يعني الوعي بتاعهم بيختلف من شاب أو شابة موجودين على مستوى البيت وكده. والحاجة الثانية برضو على مستوى الوعي التام في درجة كويسة شديد، يعني نسبيا كده، بأنه الشباب والشابات حتى الما موجودين في المؤسسات اللي هي مثلا إذا افترضنا العدلية، يعني ناس الشرطة أو الوحدات اللي بتتبع لوزارة الداخلية على مستوى الولائي وعلى مستوى وزارة التربية والتوجيه وعلى مستوى وزارة الصحة ووزارة الرعاية الاجتماعية، فدي مؤسسات يعني أساسية بالنسبة لنا في أنها هي تحارب لنا جريمة الختان. ففي شباب برضو شابات موجودين على مستوى منظمات المجتمع المدني، هم واعيين وعي تام وشغالين برضو في العملية تحت الوعي والتنوير كمؤسسات فاعلة وبتناقش قضايا المجتمع بطريقة أوسع، يعني سواء كان عبر الراديو عبر المسرح الجوال، يعني في كثير من المؤسسات المجتمع المدني اللي هي بتضم الشباب والشابات. يعني في حاجة اسمها الآلية الشبابية اللي هي وايبير، ده بيشتغلوا عادة على ختان الإناث وبيشتغلوا على الصحة الإنجابية، وفي منظمات مجتمع مدني كثير على مستوى الولاية هي برضو بتناقش قضايا يعني الختان كقضية أساسية، هي شغالة في إنها هي تشتغل على الحل الجذري لإنهائها كجريمة.
طيب عبر هذه المساحة رسالتك شنو للنساء بخصوص هذا الموضوع، يعني سواء كان في الريف؟
أنا رسالتي لنساء النيل الأزرق ولنساء السودان بصفة خاصة إنه الختان جريمة في حقك وفي حق طفلتي، فأنا كأم وكأخت وما بساهم في إني أرتكب جريمة ضد طفلة بريئة، دي جريمة يعني جريمة مكتملة الأركان. أو يعني بتمنى إنه ختان الإناث يتم إيقافه، ومن حتى يعني رسالتي للجهات العدلية في إنها هي تقوم بدورها في تفعيل القوانين وتطبيق العقوبة بطريقة صارمة، يعني تكون عظة للجميع.
شكرا لك حنان حسن، ومنها ننتقل لرحيل ويليام. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
حياتك نائية ما عندها هي لما بالبين كيلرز، يعني بالأدوية المسكنة وكذا، فالطفلة ذاته بيكون في الوقت التالي بتعاني من البين أو الألم الشديد، هو برضو يمكن ذاته يعني في نفس الوقت يمكن يؤدي ذاته للإنفكشن لو ما عمله بطريقة صح، وتتعرف محللة بدائية جدا، ويعني بتعرض لكل أنواع البكتيريات، وهذا هي سبب أفريقيا تصنع في 8 بكتيريات، فده ممكن يؤدي لكامل البكتيريا، وزي ما عارفين تيتنس ده البكتيريا حقت الجروح ده، وممكن هذه يصير البكتيريا ممكن تموت من الأمراض دي. برضو لو ما قدروا مثلا يعني يوقفوا النزيف بطريقه كويسه وطريقه مبكره ممكن تؤدي حتى للموت، يعني لزفت كثير وما قدروا يساعدوا في الوقت التالي، فممكن المشاكل ممكن تخسر طوالي. ممكن برضو مثلا تكون عندها صعوبه في البول اذا كان حاليا طبعا طوالي بعد الختان، اكيد حتعمل مشاكل في البول اذا كانت نسبه لانه الالم شديد جدا، فالطفل بخاف يبول لانه الالم حيكون حاد، او برضو على حسب نوع الختان، لو عملوا ختان يعني مثلا ختان الفرعون المعروف عندنا هناك هوبس اند بوستاج نمبر 4، يعني بيقطع مثلا تقريبا كل شيء بخلو جدا شويه صغير جدا، فده برضه بيصعب البول. المشكله ده على فكره ممكن تكون يعني لفتره اطول، يعني ما بس للطفوله وبس، لحد ما بتكبر وكده ده المشكله دي هتكون متواصله معاه، وده ذاته ممكن تسبب برضه شو ده يعني infection اللي هو التهابات لا من طريقة الحياة. وده طبعا لو تعرف الأناتومي حاجة الناس معمولة كيف محل البول طبعا حسب إيه دور وجسمه، لكن عادة بيكون قاعد شوية فوق، هم لما يغطوا كل حد حتى يخطوا محل البول ده، فالبول بيطلع بيزي من فوق لتحت بطريقة غير يعني غير الطريقة الصح المفروض البول يجي فوقه، فما بتنظف كويس لما ينزل تحت ده، بيكون كأنه بيعمل في منطقة زي الجيب كده ده، فالمنطقة ده عادي بيتسبب في عادة انفكشن اللي هو اسمه شنو التهابات وكده ده، ممكن بتكون عندك التهابات متعددة. وطبعا كل الإفرازات حقت النساء الغير طبيعية بتجي مع الانفكشن وكده مع الالتهابات، وبرضه بتسبب آلام شديدة في المنسترال سايكل اللي هو الدورة الشهرية حقه وكده ده. وطبعا برضه مع الولادة طبعا مذكر الحاجات كلها، لكن مع الولادة مثلا برضه بتسبب يعني كثير صعبة عشان المركز التولد، لأن هم دائما لازم يعني يعمل شوية قطع كانت تحت عشان يقدر تنادى يقدر يطلع الطفل، فهي دائما يعني she has to go through this كل مرة لما تكون عندها ولادة، فدي واحدة من الأشياء يعني مثلا ملحقة جدا جسديا. أنا بالنسبة للسايكولوجي أو النفسيات، فطبعا الزوج محتاج تسأل نفسه على عارف الموضوع دي وعشان تعرف منهم أكثر، لكن من الأشياء المعروفة إنه بتكون عندهم يعني اكتئاب شديد وبيشعروا بالنقص إنه في حاجة ناقصة منهم وما مش عارف يعني إنهم طبيعيين، والألم ده ذاته يسبب لهم اكتئاب بيجي، وبيشعروا ذاته إنه يعني ما بيشعروا بالاستمتاع مثلا جنسيا، حاجة ذاته يسبب لهم يعني زي الشعور بالانتقاص وكده، وبرضه ذاته إنه القتال في حد ذاته المنظف اللي يمر بالمنظر البشع ده، فبيعملوه بوست تروما يعني بيتذكروا بيعملوه زي خلعة كده لما يتذكر الموقف اللي حصل له أو المرة عليه كده من الحاجات.
طيب بالنسبة للشباب يعني إذا جينا تكلمنا من الناحية الاجتماعية، الشباب أو الرجال دورهم شنو مثلا في الحتة دي؟ هل بيشجعوا البنات على الختان ولا بيشجعوا البنات إنهم ما يكون في ختان؟ وبعدك من خلال يعني من خلال التعامل الاجتماعي الراجل بيفكر كيف يعني في المرأة اللي بيكون مختونة والغير مختونة؟
عن المجتمعات، هنا نتكلم عن المجتمعات، من المجتمع لمجتمع بيختلف طبعا، مثلا المجتمعات السودانية ده ذاته بيختلف، نحن مثلا كنوبة أو بالأخص مسيحيين ما عندنا الموضوع الختان ده، ما عندنا أي pressure من الراجل أو من الذكر تجاهنا، ما بيحب مثلا الموضوع الختان ده المرة مقتولة أو مقتولة، لكن في المجتمعات العربية والحاجة ده تعلمتها في الصبحة أصلا فكرة، لأنه ما كنت عندي احتكاك بالمجتمعات العربية وكيف نظرت للختان إنه هل يعني أماس لازم البنت يختنوا ولا ما يختنوا، فأنا لاحظت إنه الختان أو البريشر حق الختان ده بيجي عادة من النساء والحبوبات في مجتمعنا، فكنت بس حتى لبعض القصص اللي كانت حصل للنساء ده عشان بس أعرف عنه مكتب، فقالوا إنه في بنات كان مشي من الجماعات الأحباد يزوروا المناطق النائية عشان يعني يوصلوا الطاعية للنساء هناك على الختان وما ختان، فكثير من الأمهات ما كانوا حابين يختنوا بنات عشان نظرا للتجربة العنيفة هم مروا فوقه، لكن الحبوبات دائما بيقول لازم البنات يختنون لأنه لو ما اختنوا بيشوفهم كأغلف أو مرة ما كويسة، فالبريشر المجتمعي ده بيخليهم ذاته يعني يختنوا البنات دي حتى الأم، لكن الحبوبات دائما عندهم صوت في الموضوع ده، الأبهات ما كثير عندهم صوت. أما بالنسبة للأولاد أنا صراحة ما أعرف عامة كيف هل الأولاد كله معه، أو أنا بعتقد في معه وفي ما معه، يعني ما كل الأولاد محبين جد يعني ملمين جدا في الختان، لكن الناس اللي يشوفوا الختان ده إنه شيء كويس إنه البنت لازم تختطن ده، أنا سمعت حتى نساء الكبار يعني واحدة تقدر تتزوج والراجل يقول له أنت لازم تختطني إنه بيشوف حاجة ما كويسة ما مختطنة، فالنساء حتى مش يختطنوا في عمر وهم كبار، ودي معلومة أول مرة أسمعها صراحة، سمعتها في غرفة سودانية دي، حتى يعني الراجل أحيانا يعني تطلب من المرأة إنها تختطن وما اختطنت وهي صغيرة، فيا الحاجات دي خاصة في المجتمع.
تكون صعبة طبعا في حالة إنه المرأة تكون كبيرة يعني في سنها،
صح ويا الله يعني بياخذ ساعة فترة عشان يعني تشفى وكذا من الجروح وكذا، صراحة ما أعرف الموضوع دي.
شكرا لك رهيل ويليام العاملة في مجال الحقل الطبي بدولة فنلندا، وكذلك الشكر للناشط حنان حسن على المشاركة في راديو دبنجا، وأيضا بنشكر للمستمعين حسن المتابعة وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا أعزاء، وإليكم موجز بأهم الأخبار ليوم الأحد 6 من شهر 2 سنة 2022. لجان المقاومة بالخرطوم تعلن تسيير مليونية 7 فبراير إلى القصر الجمهوري واستمرار إقلاق شريان الشمال وإضافة نقطة جديدة في تنغازي. إقلاق تام لسوق زالينج لساعات، والتجار يعلنون عن تفاهمات مع حكومة الولاية وهدوء حذر في الفاشر بعد أحداث دامية راح ضحيتها 4. الحرية والتغيير تتهم لجنة مراجعة إزالة التمكين بالانتساب إلى النظام البائد، وزيادة جديدة في أسعار الوقود تبلغ 20%. ارتفاع عدد المعتقلين تعسفيا في سجن سوبا إلى أكثر من 80، ومعلمو البحر الأحمر يدخلون في إضراب. السودانيون المهاجر ينظمون وقفة احتجاجية في بروكسل، مطالبين المفوضية الأوروبية بالضغط على سلطات الانقلاب. المحكمة الجنائية الدولية تؤكد سريان أوامر القبض ضد البشير وعبد الرحيم حسين وتنفي سحبها. الإيجاد تدعو الاتحاد الأفريقي لتعيين مبعوث خاص للوساطة بين الأطراف السودانية. بعثة اليوني تامس تواصل مشاوراتها مع القوى السودانية للأسبوع الخامس وتلتقي عدد من الكيانات. وزارة الصحة تعلن 9 وفيات و46 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت. إطلاق صرح رئيسة مبادرة لا لقهر النساء أميرة عثمان بالضمانة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.